الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبتمت فصاحته الخطباء وأعزجت حكمته الحكماء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو الشفاء لما في الصدور والحكم العدل عند مشتبهات الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. المرء مع من أحب، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم المبارك. روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا جاء إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟ متى الساعة وما أعددت لها؟ فقال له: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحبب. وفي رواية: المرء مع من أحب. يقول أنس راوي الحديث: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث، فأنا أحب الله وأحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. ونحن والله نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب كل أصحاب النبي، بل وكل الصالحين من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونرجو أن نحشر معهم في الجنة وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. فالمرء مع من أحب. ولذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون كل الحرص على صحبة النبي في الجنة. ففي الطبراني في الأوسط بسند حسن أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من نفسي ومن ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين، وإني لأكون في البيت فأذكرك يا رسول الله، فما أصبر حتى آتي إليك فأنظر إليك يا رسول الله، فإذا ذكرت موتي وموتك علمت يقينا أنك إذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة أخشى ألا أراك. فسكت النبي ولم يستطع أن يرد عليه بكلمة واحدة، فنزل جبريل يشق السبع الطباق بقرآن يتلى إلى يوم القيامة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى به عليما سبحانه وتعالى. إذن فصحبة النبي وصحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعمة حرمنا منها في الدنيا، ونرجو ألا نحرم منها في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بل وفي صحيح مسلم عن ربيعة بن مالك أنه كان يجهز الوضوء أي ماء الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي أن يكافئه فخرج عليه يوما وقال: سلني شيئا يا ربيعة. فقال له ربيعة: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فتعجب النبي لهذا الكلام الجليل المبارك فقال له: أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال: هو ذاك يا رسول الله، لا أريد شيئا سوى ذلك. فقال له صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. فالمرء مع من أحب. والمؤمن اليوم يعاني من شدة الفتن والمحن والبلايا التي تنصب علينا وتأتينا من كل حدب وصوب، حتى أصبح المؤمن يعيش في غربة، في غربة بل في كل أنواع الغربة التي يعيشها الإنسان في كل زمان ومكان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اجتمعت على المؤمنين كل أنواع الغربة، فأصبح المؤمن غريبا بين نفسه، غريبا بين أهله، غريبا بين عشيرته، غريبا في وطنه، غريبا في الكون كله، لا يعرف أين يسير ولا أين وجهته إلا ما عرفه من كتاب الله ومن كتاب رسول الله. قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن فالطريق الأوحد والأنور والأفضل في هذه الحياة أن نسير خلف النبي وخلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد أبى الله جل وعلا أن يجعل طريقا للجنة إلا خلف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا أول من يأخذ بحلق باب الجنة فأقعقعها، فيقول خازن الجنة: من؟ فأقول: محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيفتح خازن الجنة للنبي المصطفى ويقول له: يا رسول الله، لك أمرت، وفي رواية: بك أمرت لا أفتح الجنة لأحد من قبلك. قال صلى الله عليه وسلم: فأدخل الجنة ومعي فقراء المهاجرين قبل أغنيائهم بنصف يوم، أي بخمسمائة عام. فالنبي يدخل أولا ومن تبعه يدخل خلفه، ولن تستطيع أن تدخل خلف النبي إلا إذا كنت متبعا للحبيب صلى الله عليه وسلم وممتثلا لشرع الكريم العلي جل جلاله. فالمرء مع من أحب. فتن شديدة سلطت على بلاد المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكثر البلاء. ومن أين للمسلم أن يعرف الوجهة الصحيحة؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي والنسائي بسند صحيح، قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، والذي نفسي بيده ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. وضع تحت كلمة اليوم 1000 خط. على مثل ما أنا عليه اليوم، أي في زمن النبي، أنا وأصحابي. لأنه قد يخرج عليك مبتدع ويقول: أنا الذي أتيت بالسنة الصحيحة. يخرج مارق آخر فيقول: وهذا هو الهدي الذي جاء به النبي. وكل ذلك قد يكون معارضا بل ومحاربا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. فإن أردت النجاة الحقيقية وإن أردت صحبة النبي فالزم غرس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان أصحاب النبي الذين رباهم الحبيب صلى الله عليه وسلم وزكاهم وعدلهم هم أفضل خلق الله اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما لا، وهم المخاطبون ابتداء بقول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهم الذين قال الله عنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال جل وعلا عنهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. بل قال صلى الله عليه وسلم عنهم كما في الصحيحين: خير الناس قرني. أما رواية خير القرون قرني فضعيفة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بل وفي البخاري ومسلم أنه مرت جنازة أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى الصحابة عليها خيرا، فقال النبي: وجبت وجبت وجبت. فمر بجنازة أخرى أمام النبي في نفس الموقف فأثنى الصحابة عليها شرا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. فقال له عمر: فداك أبي وأمي يا رسول الله، ما وجبت؟ قال: أنتم شهداء الله على الأرض، من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما ترعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا أنا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وهذا الذي حدث بالفعل، ف فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت كثير من قبائل العرب وظهرت الفتن وقتل عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد وفاة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت الفتن والبلايا، فما من يوم يمر إلا والذي بعده شر منه، كما قال عبد الله بن مسعود كما في الطبراني بسند صحيح، ما من يوم يمر إلا والذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل كما في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان على الناس فيغزو فئام عدد كبير، فيسألهم الناس: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فيفتح لهم. ولذا أورد الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الجهاد، باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. قال ابن حجر: أي من استعان بهم ببركتهم ودعائهم. إذا فيفتح لهم ببركة هؤلاء الصالحين ودعائهم. وعلق الحافظ ابن حجر أيضا فقال: فأول قرن يفتح لهم ببركة صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يفتح للتابعين الذين رأوا الصحابة ببركة رؤيتهم للصحابة، ثم يفتح لتابع التابعين، فهذا في القرون الثلاثة الأول. أما بعد ذلك فالنصرة لا تأتي بنفس القوة التي جاءت في القرون الأولى، لأنهم كانوا على قرب من نور الوحي. ثم يغزو فئام من الناس فيسألونهم: هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يبدو فئام من الناس فيقولون: هل فيكم من رأى من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فيفتح لهم. ولذا جاء فيه عند ابن أبي شيبة بسند الحسن في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصحب من صحبني، والله لا تزالون بخير ما دام في ما دام فيكم من رأى من رآني وصحب من صحبني، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فالفتن كثيرة وخطافة، تحتاج من المؤمن أن يعرف وجهته. المؤمنون سيفترقون إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. من هي؟ الذين يسيرون على هدي رسول الله ويستنون بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ضاعت القدوة ولا حول ولا قوة إلا بالله من قلوب أكثر المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا يعرفون وجهتهم، لا يعرفون قدوتهم، بل كثير منهم أحب الفنانين واللاعبين أكثر من حبهم لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فلقد أجروا منذ 5 سنوات استفتاء في إحدى الجامعات، قالوا في السؤال: من القدوة؟ من قدوتك؟ فكانت الإجابة بنسبة 98% كانت قدوتهم في اللاعبين والفنانين، و2% كانت قدوتهم في سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. ونتيجة لا تجلب الخير أبدا. أما إذا تمسكنا بهدي رسول الله وشرع الله من قبل ومن بعد، وأحببنا النبي حبا من قلوبنا، لفتح الله عز وجل علينا بركات السماوات وبركات الأرض، ولأتت النصرة من كل مكان. فإنما أتي إخواننا في فلسطين وفي أفغانستان وفي كل مكان بسبب ذنوبنا. فإن أردنا نصرة هؤلاء فعلينا أن نصلح ما بيننا وبين ربنا عز وجل. عسى الله عز وجل أن يوجد منا واحدا لو أقسم على الله لأبره، كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. في رواية الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: كم من أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. وعند الحاكم بسند صحيح وأقره الذهبي في فتح معركة سستر، لما تحصن الأعداء في موقعة سستر بتلك المدينة المحصنة، ما استطاع المسلمون أن يفتحوها، فعادوا إلى البراء بن مالك، قال له: يا براء، سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كم من أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك، ألا تقسم على الله لكي ينصر الله جند المسلمين؟ فقام البراء بن مالك ورفع يديه إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وقال: اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. سبيله، فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيله. فلو وجد في هذه الأمة واحد من هذا الصنف الكريم لأقسم على الله عز وجل أن ينصر إخواننا في فلسطين وفي أفغانستان وفي كل مكان، ولجاءت النصرة ما بين غمضة عين وانتباهتها. ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون على أمة راحت تلهت وراء الدرهم والدينار ووراء الشبهات والشهوات إلا من رحم الله جل وعلا. فأين القدوة في حياة المسلم؟ هل جعلت قدوتك في الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تريد من هذا الكون؟ تريد قدوة في الزهد؟ فلن تجد أجهد من الحبيب الذي خير بين أن يكون ملكا رسولا وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون بشرا رسولا صلى الله عليه وسلم، كما جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح: عرضت عليه جبال الدنيا أن تصير له ذهبا، فقال: بل أجوع يوما فأفطر وأشبع يوما فأشكر. حتى نام النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي بسند صحيح، نام على حصير حتى أثر الحصير في جنبه الشريف. ويسأل الصحابة فيقولون أو يقول عبد الله بن مسعود: يا رسول الله، ألا نتخذ لك وطاء فراسا لينا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اللهم اجعل رزق آل محمد قوته، أي ما يكفيهم لقوت اليوم ولا يزيد. بل قالت أمنا عائشة كما في الصحيحين: والله إن كان لا يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في أديات رسول الله نار. فقال ابن أختها عروة بن الزبير: يا فما كان يعيشكم يا خالة؟ فقال له عروة بن زبير: فما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. بل قالت أمنا عائشة كما في الصحيحين: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على 30 صاعا من سعير. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قال عند موته: إن عبدا خير بين مفاتيح الأرض وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. هذا هو الحديث، قدوة عظيمة في الصحابة، علم أصحابه هذا الدرس، فكانوا رجالا أتقياء، تركوا الدنيا بزخارفها وبكل ما فيها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن الطريق الأوحد إلى جنة الرحمن بل وإلى محبة الرحمن هو أن يزهد الإنسان في الدنيا ويطمع في الجنان وفي طاعة رب الجنان سبحانه وتعالى. ففي الحديث الذي رواه مسلم عن حنظلة أنه لقي أبا بكر فقال له: يا أبا بكر، نافق حنظلة. قال أبو بكر: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله، وتدبر معي لفظة نكون، يعني شاه استمرار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دائما يذكرهم بالجنة والنار. نكون عند رسول الله فيكلمنا عن الجنة والنار فكأننا رأي عين، فإذا ما خرجنا من عندي وعافتنا الأزواج والأولاد والضيعات ذهب ما نجد. فقال أبو بكر: أو أنك لا تجد ذلك؟ قال: أجل. قال: وأنا والله أجد ذلك. فذهب إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال له حنظلة يا رسول الله، نافق حنظلة. فقال صلى الله عليه وسلم: وما ذلك؟ قال: نكون عندك يا رسول الله فتكلمنا عن الجنة والنار فكأننا رأي عين، فإذا ما خرجنا من عندك وعفتنا الأزواج والأولاد والضيعات ذهب ما نجد. فتبسم الحبيب الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين وقال: يا حنظلة، لو أنكم تدومون على الحالة التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دوما وأبدا يرتقي بأرواح الصحابة إلى جنة الرحمن حتى يذهبوا في الدنيا ودخولها الثاني، وحتى يتجهدوا للعطاء والبذل لهذا الدين العظيم. أكل أصحاب النبي أوراق السبب، وعلى الرغم من ذلك جاهدوا في سبيل الله عز وجل وأخلصوا لله عز وجل، فكان منهم الشهداء ومنهم من يصحبون سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، فجاهدوا كل الجهاد وأخلصوا لله عز وجل كل الإخلاص حتى أنهم وطننا هذا الدين على أسلائهم وعلى دمائهم وعلى لحومهم. ما وطننا هذا الدين إلا بتلك التضحيات التي قدمها أصحاب سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فالصحابة هم الذين جاءون بهذا الدين العظيم، وهم نقلة الوحي وهم الصادقون الذين زكاهم الله عز وجل وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا من تبحث عن القدوة، والله لم تكتمل القدوة والأسوة إلا في النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. إن أردت أن تعيش القدوة الحقيقية فضع نصب عينيك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. هذه هي القدوة، ولن تكتمل إلا في هؤلاء. أردت قدوة في الثبات فانظر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل من المشركين يتكلم على لسان من حوله فقال: يا محمد، إن تريد ملكا ملكناه، وإن تريد مالا جمعنا لك من أموالنا ما تشاء، وإن كانت بك الباءة وحب النساء زوجناك من بناتنا ما تشاء. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك. لماذا؟ لأنه ما جاء لجمع الأموال ولا ليملك الدنيا ولا لأي شيء من ذلك، إنما جاء ليعبد الناس لرب الناس. ولذا تعلم أصحابه هذا الدرس جيدا، فدخل ربعي بن عامر على رستم فقال له: رستم، من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال له ربعي بن عامر: هذا الدرس الذي تلقنه من سيد الأوصياء صلى الله عليه وسلم. فقال له: نحن قوم اتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ذوي الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا هو الثبات، وتلك هي العزة. هذا هو الثبات. بلال يعذب في رمضاء مكة، وكان بإمكانه أن يقول كلمة الكفر من وراء قلبه، وقد أعذر الله عز وجل لكل من نطق كلمة الكفر من وراء قلبه ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان. وعلى الرغم من ذلك ما قال إلا كلمة واحدة: أحد أحد، فقط يريد أن يغيظ قلوب المشركين. أحد أحد يثبت أمام تلك الفتنة. وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع واحد منهم في فتنة إلا وثبت بإذن الله جل وعلا. ماذا تريد؟ قدوة في العزة؟ انظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كانوا يصنعون. عبد الله بن حذافة الذي أرسله عمر بن الخطاب على مسارف الروم، فلما أتروه أراد ملك الروم من هذا الصحابي الجليل أن يتنصر، قال له: أعطيك نصف ملكي على أن تتنصر. قال عبد الله بن حذافة: هيهات هيهات، والله لو أعطيتني ملك العرب والعزم على أن أترك دين محمد طرفة عين مرتدت. قال: أعطيك نصف ملكي وأزوجك ابنتي، يعني أعطيك ملكي كله. فقال: هيهات هيهات. فماذا يفعل هذا الرجل؟ أمر بطريب من الخشب وطلب عليه هذا الصحابي الجليل، وأمر ملك الروم برام شديد المهارة أن يرمي السهام خلف رقبته، حول رقبته وجسده ويديه ورجليه على ألا يصيبه، ويضرب الرجل بالسهام، وملك الروم يعرضه على هذا الصحابي الجليل أن يتنصر. أتتنصر؟ فيقول: لا. فيأمر به فينزل، فأنزلوه. فلما أنزلوه أمر ملك الروم بقدر كبير ووضع فيه ماء مغليا أو زيتا مغليا، وأتي باثنين من أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم ووضعوهما في هذا القدر، فانفصلت اللحم عن العظم، فانفصل اللحم عن العظم في مشهد بكى. ولما قدموا عبد الله بن حذافة ليلقوه في القدر بكى. فقال ملك الروم: ردوه. فلما ردوه قال: أتتنصر؟ قال: لا. قال: فعلم البكاء؟ قال: أبكي لأني لا أملك إلا نفسا واحدة تعذب في سبيل الله، وكنت أود أن أمتلك أنفسا بعدد شعر رأسي تعذب في سبيل الله جل وعلا. فأحس الرجل أن هذا الصحابي لا ينبغي أبدا أن يقتل، فأراد أن يقتله. فجاء بملكة جمال الروم وأدخلوها عليه في الزنزانة وأرادوا منها أن يفعل بها الفاحشة، فتجردت من ملابسها وتعرضت لهذا الصحابي الجليل الذي تربى بين يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. المرأة ترتمي في أحضانه يمنة ويسرى، وهو يبتعد عنها ويكفر ربه عز وجل يقول: معاذ الله معاذ الله. فلما يأست المرأة وكان نقلة الأخبار يجلسون أمام الباب ينتظرون خبر فتنة واحد من أصحاب النبي ينقلونها إلى ملك الروم، فلما خرجت قالوا: ما الخبر وما الحدث؟ قالت: والله ما يدري أأنثى أنا أم بشر، وهو الله ما أدري أأدخلتموني على بشر أم على حجر. تبقت كل الفتن أمام هذا الإيمان الذي رسخ في قلب هذا الصحابي الجليل. يأتيه ملك الروم ويقول له: إذا أطلق سراحك على أن تقبل رأسك، لكنهم لا يعيشون لأنفسهم. قال له: أقبل رأسك على أن تطلق سراحي وسراح إخواني. قال: لك ذلك. ف فأطلق سراحه وسراح إخوانه. فلما قدم على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لقيه عمر بن الخطاب فقص عليه ما حدث، فقابل عبد الله بن حذافة وقبل رأسه وقال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. عزة لا يفرط في دينه أبدا، لأنه يعلم أن سلعته الغالية الجنة سلعة الله الغالية لا تنال إلا بالإيمان والتوحيد، وإلا بأن يثبت الإنسان على شرع العزيز المجيد سبحانه وتعالى. وكثير كثير من أصحاب النبي وقفوا مواقف العزة أمام شهوات الدنيا وأمام ملهيات الدنيا وأمام الزخرفة الثاني، فلم يقتر واحد منهم ولم يفتن بشهوات الدنيا الدائمة. ماذا تريد يا من فتنت بشهوات الدنيا وزخرفة الثاني؟ ماذا تريد؟ هل تريد جاهل؟ أنت في الجنة ستكون ملكا، أي والله ستكون ملكا بالفعل. الجوار من حولك والغلمان يخدمونه، الغلام الواحد في الجنة لو سطع نور وجهه لطمس ضوء الشمس والقمر، هذا خادمك في الجنة. والحور العين من حولك والأنهار تجري من تحتك، أنهار الخمر، أنهار العسل، أنهار اللبن، أنهار الماء، كل ذلك يجري من تحتك. وفوق ذلك وقبل ذلك وبعد ذلك فسقف بيتك هو عرش الملك سبحانه وتعالى. فستكون ملكا إن أردت الجاه، تبحث عن الجاه، هذا هو الجاه، أن تكون ملكا في جنة الرحمن. ماذا تريد؟ تريد مالا؟ أنت في الجنة ستمتلك مالا، لا أقول مالا، نعيما لا يمتلكه أهل الأرض جميعا ولو اجتمعوا لا يجمعون نعيم موضع قدمك في الجنة. وهذا الذي أخبر عنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وفي رواية لموضع قدم أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت. فهذا هو المال، تريد المال؟ أنت في الجنة كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم تمتلك مثل ملك 50 ملك من ملوك الدنيا. فإن الله عز وجل لما سأله موسى بن عمران فقال له يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة، قال هو رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة، فيقول يا رب كيف وقد دخل الناس منازلهم وأخذوا أقذافهم، فيقول جل وعلا أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت، لأنه يعلم أن ملك الدنيا كان يمتلك ربع الكرة الأرضية أو نصف الكرة الأرضية، قال رضيت يا رب، قال يا كذلك ومثله 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 ومثله، إلى أن قال في خمسة رضيت يا رب، قال جل وعلا لك ذلك وعشرة أمثالك. إذا 50 ملك ملك من ملوك الدنيا، عايز مال هو ذا المال، 50 ملك ملك، بل أدنى أهدى الآخر من يدخل الجنة. والحديث أيضا رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود يقول له جل وعلا في نهاية الحديث أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ الدنيا كلها حيث إيه؟ تبحث عن المال؟ هل أنت لو بحثت وجريت وراء المال هل ستأخذ الدنيا؟ محال طبعا، آخر من يدخل الجنة سيأخذ الدنيا ومثلها معه، هذا هو الملك وهذا هو المال. تريد شهرة؟ تدبر معي ما قاله جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال وما يزال عبدي استبراره، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته خبأ في الكل. ده ربنا سبحانه أولا يحبه، ده من سفر الله هو الذي يحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به يا الله، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطل بها، وريشه التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه بالتوكيدين، ولئن استعاذني خيش حدا لأعيدنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. ليه يا رب؟ قال يكره الموت، عبد المؤمن يكره الموت، وأنا أكره مساءته. لا إله إلا الله، بأردنا يكره مساءته نحن، ونحن لا نكره مساءة الله، ونعصي الله عز وجل ليل نهار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ربك عز وجل حبك، هل يكتفي عند ذلك أبدا؟ فإذا أحبك الله عز وجل ماذا؟ يا جبريل، هذه الشهرة لمن يجري وراء الشهرة، هذه هي الشهرة الحقيقية. ماذا يا جبريل؟ إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في ملائكة السماء كم عددهم لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. وخذ هذا الحديث فقط، قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم إنه ليدخل البيت المعمور. وما البيت المعمور؟ الكعبة التي هي لأهل السماء السابعة. وقال بعض أهل العلم بل لكل سماء بيت معمور، الكعبة التي في السماء السابعة لأهل السماء السابعة. قال ابن عباس فلو سقط البيت المعمور لخرق فوق الكعبة الأرضية، يعني فوق بالضبط. إنه ليدخل البيت المعمور كل يوم الدين 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة، منذ أن خلق الله الملائكة قبل خلق آدم عليه السلام كل يوم 70,000 يخشوا ما يرجعوا ثاني، ثاني يوم 70,000 غيرهم إلى قيام الساعة، كما عدد الملائكة في السماء السماء السابعة لا تستطيع أن تحصى. تخيل عدد السماوات السبع كلها، كل هؤلاء يعرفونك بل ويحبونك، ثم يوضع لك القبول في الأرض. هل الشهرة أكثر من كده؟ أدي المال، أدي الجاه، أدي الشهرة، أدي القدوة، لا تكون ولن تكتمل إلا في النبي وأصحابه. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فيا أيها الأخ الكريم، ويا أيها الوالد العزيز، ويا أيها الأخت المباركة، ماذا تمثل الدنيا بالنسبة للآخرة؟ هل نسيتم جنة الرحمن؟ هل بعدما تكالبت الفتن علينا من كل حدب وصوب انشغلت قلوبنا بتلك الفتن فحسب ونسينا عهدنا مع الله عز وجل؟ فلقد وقع الله عز وجل معكم أعظم عقد وعهد، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم أنفسهم بأن لهم الجنة، هو ده العقد الحقيقي، لا تنسى هذا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو الميثاق وهذا هو العهد الذي عقده الله عز وجل مع عباده المؤمنين. فلا تنسى جنة الرحمن. تنشغل بالدنيا وحضان الدنيا لماذا؟ مع أنك تعلم يقينا أن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال كما في الترمذي بسند صحيح: لو كانت الدنيا، كل الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لم تساوي حتى جناح بعوضة. وعلى الرغم من ذلك الكل إلا من رحم الله يتكالبون ويتعادون ويتكادرون ويتناحرون من أجل دنيا، بل من أجل جزء من جزء من الدنيا. فلماذا كل هذا؟ يا من فتنت بفتنة المال، أما سمعت أن أدنى أهل الجنة سيمتلك ملك 50 ملك من ملوك الدنيا؟ يا من انشغلت بفتنة النساء وقلت أنا ضعيف أمام فتنة النساء، تخيل أنك لو صبرت لا رزقك الله عز وجل بزوجة صالحة تعينك على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يرزق الله عز وجل بزوجة في الدنيا فلك الحور في جنة الرحمن. وما أدراك ما الحور؟ لو أن بعض بنانها بدا أي ظهر لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر جزء من صباح، ولو أن خصة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب من طيب ريحها. جنبك في الجنة لك زوجتان، هذا يعني أول تحفة تتحف بها عند دخول الجنة، غير ما يكرمك الله عز وجل به بك بعد ذلك من الحور العين. أول حاجة زوجتين من الحور العين، بعد ذلك يكرمك الله عز وجل على حسب إيمانك وما تقدمه لنصرة دين الله عز وجل. ولكن سل نفسك، ماذا قدمت أنت لدين الله عز وجل؟ بالله عليك، هل قدمت شيئا تحتسبه عند الله عز وجل وتطمع أن يرزقك الله عز وجل به جنته؟ هل قدمت شيئا تطمع فعلا لهذا الشيء أن يدخلك الله عز وجل به الجنة؟ هل آثرت الله عز وجل في أي مقام؟ هل فعلت هذا؟ هل قدمت شيئا لدين الله يبيض وجهك في يوم تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه؟ هل فعلت شيئا من ذلك؟ سل نفسك، يا من فتنت بهذه الفتن غض بصرك عن النساء لكي يكرمك الله عز وجل بالنظر الى وجهه. وشتان شتان بين نظر الى شيء محرم وبين لذة النظر الى وجه الله. وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، للذين احسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر الى وجه رب الجنة سبحانه وتعالى. يا من فتنت بالغناء، وما أكثر من فتن بالغناء ولا حول ولا قوة إلا بالله. اترك الغناء وسوف يخلف الله عز وجل عليك ما هو أفضل من ذلك. حينما تدخل الجنة فتجد على بساط الأنهار الحور يغنينا: نحن الخالدات فلا نمتنا، نحن الناعمات فلا نبأسنا، نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام، طوبى لمن كان لنا وكنا له. بل وتجد داود عليه السلام يقف ممسكا بساط العرش وهو يسبح لله عز وجل، فتتمايل الجنة الرحلة كلها مع تسبيح داود عليه السلام، بل وفوق ذلك وقبل ذلك وبعد ذلك نسمع جميعا عندما على الله عز وجل في الجنة نسمع القرآن بصوت الرحمن. يا الله احنا نستحق كل كده، بالله عليك احنا نستحق كل ده. يا الله ده ربنا كريم قوي، احنا عايزين اكتر من كده. تسمع الرحمن جل وعلا في الجنة وهو يقرأ على مكانعنا سورة الرحمن سبحانه وتعالى. فما ظنك بلذة السمع؟ ما ظنك لو سمعت القرآن من عبد الله بن مسعود؟ ما ظنك لو سمعت القرآن من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فما ظنك والله المثل الأعلى لو سمعت القرآن من الرحمن؟ فانظر إلى وجه الرحمن وتسمع منه القرآن. أجل لو صبرت على تلك الفتن وثبت على دينك فاصبر واصبر على هذه الفتن، فإن هذه الفتن ما جاءت بغتة ولا فجأة، وإنما حذرنا منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلمنا النبي أن الفتن ستأتي على المسلمين من كل حدب وصوب. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإنسان غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. فأنتم الآن قد اجتمعت عليكم كل أنواع الغرباء. لك أن تتخيل أن الدين أصبح هلما في قلوب أكثر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في هذه الرحلة التي كانت في أمريكا، تخيل بعدما حدث سقوط مبدئي مركز التجارة العالمي مباشرة كثر الاعتداء على المسلمين. نعم في الأمر في البداية. في هذه الفترة أكثر الملتزمين هناك ولا حول ولا قوة إلا بالله حلقوا لحاف، وعمد كل واحد منهم إلى زوجته فنزع الحجاب عنه. ليه يا سيدي؟ أنا ما أقدرش أبوظ البيزنس. البيزنس نفس الرب كده. ما أقدرش أبوظ، أنا بقالي في أمريكا 30 سنة أو 20 سنة. ما أقدرش أبوظ البيزنس بتاعك. يعني تضيع دينك عشان بيزنس؟ أي بيزنس؟ من أجل هذا البيزنس تضيع دينك كلها؟ أي تضيع، مش مشكلة. حتى واحد فيهم بيسألني: وأنت يا شيخ إن شاء الله مش ناوي تحلق؟ قلت له: لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت له: يا أخي فضل الله عز وجل ما أطلقنا هذه اللحى إلا لله. بفضل الله عز وجل ولا نخلعها من اجل بشر. فتأنت بهذه الهيئه بنفس الهيئه في الزواج، وبالفعل تعرضت للاذى مرتين، لكن الله عز وجل حال بيني وبينه، حال بيني وبينه. جاء بعض الشباب يريدون ان يتعرضوا لي، ومنعهم شباب اخرون من الامريكيين، من نفس الامريكان هم اللي منعهم، ولم يلمسني احد. فهم ربنا اللي يدافع. ان الله يدافع عن الذين امنوا. هي الجنة بلاش، هي الجنة بلاش. يعني الدين ماشي معاك وبيجيب لك فلوس كده كويس، خلاص الدين بقى فيه مشاكل؟ لا بلاش، مالك لازم. ليش كيف نتعامل مع الله عز وجل بهذه الصورة القبيحة؟ ألم نعاهد الله عز وجل على الصبر في السراء والضراء؟ فكيف نصبر في السراء ولا نصبر في الضراء؟ نأخذ من الدين ما يعجبنا ونترك من الدين ما لا يعجبنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نريد الثبات ونريد أن نثبت على هذا الدين العظيم لكي ينعم الله عز وجل علينا في جنته ومستقر كرامته، بجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولكن كما قلنا من قبل، والله من المحن تأتي المنح. بعد 5 أيام من تعرض المسلمين هناك للأذى، قام رئيس أمريكا وصعد في المركز الإسلامي في واشنطن وحذر الناس من التعرض للمسلمين في أمريكا. ثم بعد ذلك وقف وقرأ آية من سورة المائدة مترجمة باللغة الإنجليزية. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. تخيلوا ماذا حدث. قام في اليوم التالي كل الأمريكيين يبحثوا عن مصاحف مترجمة باللغة الإنجليزية. لماذا؟ قالوا: من المحال أن يكون أن تكون هذه الآية في كتاب المسلمين، في كتاب القرآن. فلما جزم الناس لهم بأن الآية موجودة قالوا: إن هذا لدين عظيم، نريد أن نقرأ في هذا الدين. نفذت كل النسخ من المصاحف المترجمة للغة الإنجليزية والفرنسية في أمريكا وإنجلترا وفرنسا. ما وجدوا بعد ذلك مصحفا أبدا، حتى أرسلوا إلى المملكة السعودية حتى يرسلوا إليهم مرة أخرى بمصاحف لكي يقرأ الناس عن دين الله عز وجل. نحن تتحول إلى نحن. نعم يموت بعض المسلمين في أفغانستان نحتسبهم شهداء إن شاء الله، ويموت بعض المسلمين في فلسطين، ولكن قد يكون هذا الحدث سببا في إحياء قلوب كل الأمريكيين، وليس هذا ببعيد. حبيبكم صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لن يترك الله بيت مطر ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل كريم. كل الدنيا ستدين لدين الله عز وجل وستعبد الله عز وجل، وتكتمل الصورة عند نزول عيسى عليه السلام في اخر الزمان كما في صحيح مسلم وهو علامة من علامات الساعة. كل الناس قدوا يسألوا عن الدين وعن القرآن، عايزين نعرف ايه هو الدين ده. حتى كانت بعض القنوات الامريكية تبدأ البرامج بآيات من كتاب الله عز وجل. نصرة ولا مش نصرة؟ نصرة والله، ده دين ربنا. والله عز وجل سينصر دينه ويعز دينه لا محالة. ما تخافش على دين، خاف على نفسك، لا تخف على دين الله، فدينه دينه، والله يحفظ دينه سبحانه وتعالى كيفما أراد وبالكيفية التي رآها سبحانه وتعالى. فأصبح الناس الآن يسمعون عن الإسلام ويقرؤون ويعرفون ما هو الإسلام وما هو دين الإسلام. حتى أن الحادث هذا حدث في يوم الثلاثاء، يوم الجمعة كان عندي خطبة في المسجد الإسلامي في بروكلين. لما خطبت جاء صحفي من أمريكا فصوروا الخطبة وسجلوها، بعد ذلك أجروا حوارا. فالصحابية تسأل وأخذ يترجم، فبعدما سألت كان عنوان الخطبة الإسلام دين الرحمة والسلام، فبعدما سألت قالت: أدينكم يأمر بكل هذه الأخلاقيات؟ فقلنا نعم. فقالت: والله لو كان دينكم لهذا الخلق لكان جديرا ألا يتهم هذا الدين أبدا. شوف، والحق ما شهد به الأعداء. فالمحنة تتحول إلى منحة بفضل الله عز وجل، والدين سينتشر لا محالة في هذه الأيام المقبلة. وإن كان في مقابل هذا تزهق أرواح المؤمنين أو بعض المؤمنين ونحتسبهم شهداء، والباقي يحييهم الله عز وجل. فهناك أناس أحياهم الله عز وجل بموت آخرين. فنسأل الله عز وجل أن يعز دينه وأن ينصر دينه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في أفغانستان، اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم حباب فاحملهم، اللهم إنهم عراة فكفهم، اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم إن أعداء دينك قد تكالبوا على دينك، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أنت اليهود يوم الأسود كيوم عاد وثمود، ظلت على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. خذهم أخذ عاد وثمود، خذهم أخذ عاد وثمود. اشف صدور قوم المؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك وأن السماء سماؤك وأن القدر قدرك وأن القضاء قضاءك وأن الكبرياء كبرياءك وأن الجبروت جبروتك وأن اليهود لا يعجزونك. فخذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. صلت اليهود بعضهم على بعض، صلت اليهود بعضهم على بعض، صلت اليهود بعضهم على بعض. اللهم سدد رمي إخواننا، اللهم سدد رميهم، اللهم اسمع صفهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم أمدهم بمدد من السماء، اللهم أمدهم بمدد من السماء، اللهم أمدهم بمدد من السماء. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم. اللهم جمد الدماء في عروق اليهود، اللهم جمد الدماء في عروق اليهود. اللهم أخرج اليهود في الطرقات كالمجانين، يبتم أطفالهم كما يبتموا أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، يبتم أطفالهم كما يبتموا أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا. اللهم خذ اليهود أخذ عزيزا مقتدر، أرن فيهم عزائم قدرتك، أرن فيهم عزائم قدرتك، أرن فيهم عزائم قدرتك. اللهم إن إخواننا في كل مكان مغلوبون فانتصر، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر، اللهم إنهم لا حول لهم ولا قوة إلا بك، فانصرهم يا رب العالمين. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. إلى من تترك هؤلاء يا رب العالمين؟ إلى من تترك هؤلاء يا رب العالمين؟ اللهم أنزل عليهم نصرك الذي وعدت، اللهم احكم دماء المسلمين، اللهم احكم دماء المسلمين، اللهم احكم دماء المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى عائلة القبر، اللهم ارحمنا إذا ما دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا من طلع منا الصوم، اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، اللهم نور لنا قبورنا، اللهم نور لنا قبورنا، اللهم بلغ وجوهنا يوم العرض عليك، اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.